بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة والاختيارات الفقهية، كتاب الزكاة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. باب زكاة عروض التجارة. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع، تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل. لحديث سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة، وإذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة.
هذا هو الدليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. نعم. وهو مفهوم حديث أيضا: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. فمفهومه أنه إذا كان للنماء فإن فيه الصدقة، كذلك ما جاء في الصحيحين حديثه صلى الله عليه وسلم وما على خالد وقد حبس اعتده وضراعه في سبيل الله. نعم.
قال: تجب الزكاة في عروض التجارة
ولأنها أموال، والله يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. نعم. يقول: تقوم في آخر عام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمته مثل ثمنها أو أكثر أو أقل. يعني ينظر القيمة، قيمة العروض الموجودة كم؟ 100، سواء كان ثمنها أصلا 50 70 80 كذا، المهم قيمتها حال الحول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة، وإذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة.
نعم، حسب الأحظ للفقير. نعم.
قال: إذا كنت أردت بيع الأرض التي منحت لك فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها.
نعم، فإذا عزم على بيعها ففيها الزكاة. نعم.
قال: إذا كان
يعني إذا حال الحول على هذه النية، أما إذا كانت النية مترددة، متردد يبيع أو ما يبيع، فلا زكاة فيه. نعم. في أحد حكم عليه أخر؟ نعم. شوفوا أبو داود. نعم.
قال: إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكن أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم.
قال: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيع،
القاعدة عندنا أن كل ما كان للقنية فلا زكاة فيه. نعم.
قال: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة، وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات.
إذا لم يكن عنده مال يؤدي زكاة كل سنة، يمهل حتى يبيعها بعد ذلك ويخرج زكاة ما مضى من السنوات. نعم.
كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.
نعم، تبات يا محمد، يعني يقول أعني الذي اشترى به، بمعنى كلمة الشيخ: سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. يعني لو التجارة دي شريها بمئة، لكن لما جاي يقوم طلعت 120 أو بثمانين، أيا كانت، المهم قيمتها وقت الحلول الحول، على رأس الحول القيم. فيبقى السنة الأولى كانت قيمتها 100، فيبقى 2500. طيب السنة الماضية اللي بعدها كانت قيمتها 150,000 يبقى زكاة 150,000. السنة التي بعدها قيمتها 100,000 يبقى زكاة 200,000 وهكذا. نعم نعم أيضا الشيخ الألباني عفوا بس نشوف غير الشيخ الألباني نشوف غير الشيخ الألباني. نعم نعم هو الإجماع عليه لكن الحديث شوف أحد آخر تكلم فيه ولا. نعم
قال أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا.
نعم يعني إن بقيت في يده نقودا يخرج فيها الزكاة فكيف إذا صارت للتجارة والنماء من باب أولى. ولهذا يتعجب ممن يوجب الزكاة في مال باق في بيته لا زيادة فيه إذا حال عليه الحول ولا يوجب الزكاة في عرض التجار المال الذي ينمى. والله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبتم. والله يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم
قال ليس عليك زكاة في هذه الأرض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا اعتدت للتجارة
أو أعدت
للتجارة.
نعم
الأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها
يعني العروض. إذا كنت اشتريت أرضا وتركتها للحاجة بناء لأولادك وكذا هذه لا زكاة فيه إنما إذا جزمت بالبيع ففيها الزكاة. نعم
قال رحمه الله تعالى الأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها.
نعم نعم يبقى هذه القاعدة معنا تمشي معنا. نعم أن فيها إيه ما صح فيها الزكاة إنما دي الحاجة لا حاجة بناء حاجة كذا لكن البيع لا البيع إذا نوى للبيع ففيها الزكاة طالما نوى البيع لكن للحاجة يعني استعمال يستعملها يبنى عليها يزرعها إلى غير ذلك. نعم
قال إذا تردد صاحب
الأرض يقول وتركتها لوقت الحاجة يعني عندي أرض الآن بس أنا عندي بيت سكن فيه فأنا بأخذها للأولاد اللي يكبر منهم أو كذا يبقى ابني. نعم فهذا كله داخل في الاقتناء. نعم نعم اللي وكان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدق. نعم من الذي قال إسناد المظلم؟ لعله بيتكلم عن إسناد معين لكن
فقال لي أدي صدقة مالك. قلت يا أمير المؤمنين إن أنا وفي الأمر في الأمة. قال قومه ثم أخرج صدقته. وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر عروة.
نعم هو الأقرب يعني ضعفه، لكن لا يقال في إسناده مظلم، لا يقال في مثل هذا إسناده مظلم، لكن الأقرب ضعفه. نعم اي نعم 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 اي نعم يكون ضعف للجهل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا تردد صاحب الأرض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عنها زكاة، فليس تمام. عليه عنها زكاة.
تمام. إذا تردد، فإذن مع التردد لا زكاة فيه، مع الجزم بعد من بيع باب أولى لا زكاة فيه، مع الجزم البيع ففيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا كانت الأرض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة.
نعم، يعني ينظر الخارج من الأرض، إذا بلغ النصاب ففيه نصف العشر أو العشر. نعم، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. نعم.
قال ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن،
لكن الزكاة تكون فيما لو كانت تؤجر، أما للسكن فقط فليس فيها زكاة. ولو واحد عنده فلل تبلغ ملايين ويسكن فيها لا زكاة فيه. نعم.
قال ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك،
لكن الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم.
قال ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه.
نعم، لا زكاة فيه إذا كان عنده أجرة ثم أنفق منها شيئا على عقاره وبيته فلا زكاة فيه. نعم.
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة.
نعم، طالما أنه لا يتاجر بأعيانها وليست عروضا. نعم.
قال إذا
نعم. بيتجر بعينها، اشتراها للتجارة، اشترى البهيمة دي للتجارة، الفلاح هذا اللي عنده شراء الانتجار ما فيش إشكالية، لكن عنده مال بيسمن بيه عجول أو بيشتري به رؤوس ويعطاها للناس وينتفع بها ففيها الزكاة كما بينا، لأنه بيكون الزيادة فيها مقسمة على الربح. نعم، أرباح.
قال الشيخ رحمه الله إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراسة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إن كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها.
نعم.
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليها زكاة قيمتها عند تمام الحول
ولو بقيت سنين، البضاعة البقية في المخازن ولو بقيت سنين، فعلى رأس كل حول تقدر ويعرف قيمتها وتخرج الزكاة منها. نعم.
قال إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرهما من العروض.
نعم.
ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة.
ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة، لأنه شارك فين؟ في الأصل، شارك في الشركة نفسها، لكن زكاة تكون في ماذا؟ في الربح، لكن لو كان طالما أن العروض دي لا يتاجر به نعم، فصار شريكا في مصنع، صار شريكا في كذا، المصنع ذاته ما في زكاة، لكن الزكاة تكون في الربح. نعم.
إن كانت الأسهم نقودا ففيها وفي أرباحها الزكاة.
تمام.
والربح نعم. تابع للأصل.
حوله. نعم.
قال إذا
لكن لو كانت الأسهم هي شراء حصة في مصنع فلا زكاة في الحصة نفسها، وإنما الزكاة في الخارج من المصنع. نعم.
قال إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته.
نعم، كل يزكي حصته، هم شراكة لكن كل واحد يزكي الحصة التي عليه، إلا إذا وكلوا القائم على ذلك بأن يخرج الزكاة كل سنة ويعطيه من أرباح بعد إخراج الزكاة، فيكون هذا بتوكيل، لكن بدون توكيل لا يجوز للرجل أن يخرج الزكاة دون أن يرجع إلى الشركاء، لأن الزكاة لابد لها من نية، فلابد أن يكون راجعا له. نعم.
قد دل الشرع المطهر أن الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا وبركة وخلفا عاجلا، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع، أخرجه مسلم.
نعم.
باب زكاة الفطر. قال رحمه لا. الله تعالى
ما في إشكال، إذا كان هذا لسكن طلاب يسكنون فيه هذا داخل في طلب العلم، فمن يرى أن طلب العلم من الجهاد طبعا وأنه يدخل في هذا الباب يدخل. في الزكاة في الأموال في تجارته، لكن الجزء المحرم الذي محرم من كل وجه، محرم من كل وجه، فهذا في الزكاة في أصل المال، أما الأرباح ما يتملكها وإنما ينبغي أن يتخلص منها. نعم. الإيه؟ الذي يجمع إذا كان ليعطيها لفقراء لابد يعطيها للفقراء، لكن الذي يخرج نفسه هل ممكن أن يبني من ذلك بيوتا، اشتري كتبا وغير ذلك في الزكاة؟ نعم، كثير من أهل العلم رأى ذلك، لأن هذا داخل في الجهاد في سبيل الله. نعم، يجوز هذا العمل من الزكاة، كتب من الزكاة، يجوز كتب من الزكاة لو كان للي بيخرج، إنما لو كانت الفقراء لا، هو يملك الفقراء ثم الفقراء يتصرفون. نعم.
باب زكاة
بخلاف أن تشتري أنت بضاعة لفقير أو كذا، لا، ما تشتري بضاعة ولا تكتئد في هذا، لكن هل هو له أن يشتري كتبا من الزكاة ويوزعها؟ فعلى قول من يقول بنا داخل في سبيل الله في الجهاد، وأنا من نوعي الجهاد، لأن الجهاد نوعان، سيف وسنان وحجبان، كما أنه يشتري السلاح من الزكاة فكذلك. نعم. اشترى النفس كيف؟ كيف؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
نعم. إذا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
نعم، ولذا قال ليس لها نصاب، يعني مثلا إذا بلغت خمسة أوسق أربعة أوسق كذا، إنما كل من ملك شيئا زائدا عن قوت وقوت يومه وليلته فإنه يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يموت، عن كل واحد صاعا. طب إذا ما ملك زيادة على قوت وقوت ليلته إلا صاعا واحدا يخرج الصاع، فاتقوا الله ما استطعت. أي جائز عند الحاجة، جائز عند الحاجة جائز. نعم الايه ينتفع منها كيف؟ يعني كان يعني فقراء يعني؟ لا العامل ما في عمال، ما في عمال عز وجل. الزكاة حينما يكون هناك ولي الأمر عين أناسا يجمعون الزكاة، أما هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليه. بجمع الزكاة ده وكيل وليس عامل على الزكاة، إنما ده وكيل عامل يعني من قبل ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخادم المستأجر زكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.
نعم، خادم وبيأخذ أجرة على الخدمة زكاته على نفسه وليست على من استأجر، إلا إذا تبرع بها، إذا تبرع بها لا إشكال. نعم.
الواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك في أصح قول العلماء.
نعم، ولا يلزم نفس القوت الذي ورد في النصوص الشرعية، التمر والزبيب والأقط، لا ما هو بلازم، إنما قوت البلد فيخرج من قوت البلد. نعم،
لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم يعني مثلا الآن لم يعد عندنا الشعير قوتا ولا الزبيب يعد قوتا، فالأرز الأبيض مثلا أرز هذا من أهم أقواتنا الآن وأهم قوتنا الآن، فنخرج من الأرز مع أنه لم يرد في النص على ذلك. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من تنصيص على بعض الأنواع لأنها كانت أغلب القوت الموجود. قوتنا اليوم إيه؟ قوتنا اليوم هو الأرز والبر وكذا، فنخرج منه. نعم.
قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
نعم.
قال رحمه الله: إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤدي أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك، فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك.
نعم.
قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا.
هذا إذا لم يكن لها مال، إن كان لها مال تؤدى عن نفسها، إذا لم يكن لها مال ومات أبوك وليس عندها مال فإنك تخرج الزكاة عنها. نعم، لأنه يجب عليك النفق عليه، إذا وجب النفق عليه تخرج الزكاة عنه. نعم نعم، إذ نعم إذا كان يجب النفق عليه. نعم.
قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الحديث.
نعم.
قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر،
وعليه فلا نخرجها مالا، فلا نخرجها مالا ولا نخرجها نقودا، لا نخرجها لأنها كانت تخرج طعام، كانت تخرج طعاما، فنخرجها طعاما على ما كان النبي يخرجها صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة شرعت من جنس ما فلا يجوز أن نتحول عن هذا الجنس إلى غير. نعم. نعم، وجد من يقول تخرج القيمة، لكن الصواب إخراجها طعام. نعم.
قال: قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو دخنا,
دخنا
أو دخنا أو غير ذلك، وهذا هو الصواب.
نعم، زي الذرة الأصفر، مثل الذرة الأصفر. نعم، في الرياض مشهور عندهم في الرياض. نعم. أي زوري.
نعم.
لا يورد الأحاديث الضعيفة وهو يعلم أنها ضعيفة طبعا. نعم لا يورد وهو يعلم أنها ضعيفة، لا سيما الشيخ ابن باز يعني ما يستدل بالضعيف. نعم اللي عنده قوت سمك يخرج سمك، واللي قوت لحم يخرج لحم. نعم فقالوا يخرجون بالوزن، الأهل لا تكال يبقى بالوزن. نعم
لا شك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
نعم
قال والواجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز.
قال لا بأس،
قال لا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو 3 كيلو تقريبا.
نعم
إخراج زكاة الفطر من الطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن.
نعم
قال والواجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة 28، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30.
نعم
ومعلوم أن وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين بيد المسلمين وخاصة
وليلة 29 أفضل، يقول بيوم أو يومين، فالاحتياط في هذا أحسن، لكن هذا جائز. نعم لأنه لو صارت 30 يبقى بقى يومين، ولو صارت 29 أخو أخرج قبلها بيوم. نعم
معلوم أن وقت
تشريع، وأما قبل ذلك فلا يخرجها قبل ذلك، وبعض أهل العلم يرى إخراجها من أول الشهر، وبعضهم يرى ذلك يعني أنه ليست مرتبطة بهذا، بل هي كالزكاة يجوز تقديمها عن وقتها، والصحيح أنه تخرج في هذا الوقت كما كان الصحابة يخرجونها، بل إن بعض أهل العلم يقول ما تخرج قبل وقت الوجوب وهو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن إخراجها هنا كان إخراجا للإمام والإمام يتولاه، ولم تكن إخراجا للفقير، لكن على كل الجماهير على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم 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 يقول خاصة في المطعم اليابس والأرز الأشياء دي بالكيل يعني أحوط من الوزن. ليه؟ لأن عندنا صاع، فطالما عندك الصاع موجود زينة الصاع أخرجها صاعا يبقى أفضل، للوزن ممكن يزيد ممكن ينقص، لكن الصاع عندك خلاص يبقى أحوط.
معلوم أن وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنه.
هذا رد على من يقول نخرج القيمة، هذا رد على من يقول نخرج القيمة، يقول القيمة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها صلى الله عليه وسلم، على ما نخرجها الآن؟ نعم
قال وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه.
نعم ما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود كأن أحدا قال للشيخ طيب احنا ورد عندنا في نصوص زكاة بهيمة الأنعام يأخذها 20 درهما إذا ما وجد السن، فيأخذها المصدق ومع 20 درهما أو يعطي 20 درهما، طب هو أعطى الدرهم أعطى الدرهم، يبقى هنا فيه القيمة، فالشيخ كأنه يرد يقول ما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف لو بلي 20 درهما وكذا مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، يعني ما في، ثم إن هذا نص من الشارع، فيكون الشارع نص على الأعيان التي تخرج ونص على البدل، فيكون هو بنفسه أصل، فيبقى في هذا الحال يبقى في هذا الحال الشارع نص على هذا الشارع نص على هذا ويكون هذا في عدم وجود شيء من ذلك. فإن وجد سنا أعلى أخذها الذي يجمع الزكاة ويعطيه الفرق 20 دينارا، وإذا كوجد السن الأقل يأخذها ويدفع الذي عليه الزكاة 20 درهم. لكن النبي ما قال يأخذ 100 درهم مكان السن الموجود الآن، إنما قال في هذه الحالة فقط إذا لم يجد إلا هذه. فيبقى إذن هو أخذ ماذا؟ بالعكس، هذا دليل على أنه ما يكون القيمة لأنه أخذ العين الموجودة، لكن في فارق، الفارق هذا عوض بهذا الأمر. فلو كان القيمة مطلقا تجوز ولا إشكال لكان أنه يخرج هذه العين فجائز، أو يخرج قيمتها مالا فجائز. ثم إن نص الشارع على هذا على الطعام لا يكون إلا لعلة، وهو أن هذه العبادة منصوص على عينها وأنها تكون من هذه الأعيان ولا تكون من الأموال، وإلا لأباح الشارع ذلك ولا وسع الشارع في ذلك. نعم
شيخنا، في الحديث الشارع نص على سنين فقط، هل نعمم في باقي السنون؟ يعني مثلا في الجذع والحقة وبنت المخاض.
أي نعم
نعمم.
أي نعم.
قال: الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهو أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.
نعم. من؟ نعم. لا، كلامه وما ورد من زكاة السائمة. نعم.
قال: ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية.
اللهم إلا إذا كان قد أفتاه من يثق في علمه ودينه ومر وقتها وعلم بعد سنين أن الزكاة إنما تخرج من الطعام، فحينئذ لا شيء عليه إن شاء الله. لكن إذا علم في الشهر وقبل فوات الوقت فإنه يخرج زكاة الفطر طعاما ثم يكون ما أخرجه صدقة له. نعم.
الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما.
نعم.
قال رحمه الله: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء.
نعم. فيقول قبل الصلاة واجب، مع أن العلماء يقولون ما بين إخراج من بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد مستحب، هذا هو المستحب، والشيخ يقول إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، كيف الجمع؟ ها؟ يعني لا تؤخر، وأن من لم يخرجها إلا هذا الوقت فإن خشى إخراج خروج الوقت وجب عليه أن يخرجها هنا، إنما عند الاختيار فعندنا هذا الوقت مستحب، ولو أنه قدم قبل ذلك بيوم أو يومين فهذا جائز، وأما بعد ذلك فهذا لا يجوز، ولا يجوز واحد أن يتعمد الإخراء لما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي، لأنهم أحوج إليها غالبا، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء.
نعم.
لأنها بلغت محلها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط.
نعم، هذا أفضل وأولى وأحوط، لكن لو أنه نقلها فهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، خصوصا إذا كان سينقلها لمن لا يأخذ الصدقة من الناس وأنت تعرف وتعرف حاجته، والناس ما يعطونه لأنهم يحسبونه غنيا، فإذا كان هذا النقل لتلك الحاجة فهذا أفضل، أفضل أن تنقلها إليه أفضل. نعم.
باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة. قال رحمه الله: لا بأس
قلنا الزكاة واجب على الفور. نعم.
قال: لا بأس بتأخير إخراج الزكاة من أجل تحري المحتاج أو عدم وجود نقود لديه وقت حلولها، ومتى وجد الفقراء أو المال بادر بإخراجها.
نعم، يعني أخرها لمصلحة الفقير أو لحاجة كعدم وجود المال لا بأس. نعم.
قال: في حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا،
يعني كفر إجماعا ولو زك، حتى ولو زك، لأنه جحد الوجوب، والجحود نفسه كفر. نعم.
أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك،
كما جاء في النص: إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
قال: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
نعم.
وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها.
نعم. وهناك رواية عند بعض العلم أنه يكفر ترك المباني الأربع. نعم. والصحيح ما عليه الجمهور.
أحسن الله لكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل سؤالا متعلقا بزكاة الفطر: ما دليل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهل النبي فعله؟
أثر ابن عمر، أثر ابن عمر عند البخاري. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة، حكم من ترك زكاة الفضة والذهب والفضة لأنها حلت محلها وقامت مقامها.
نعم. فمن لم يخرج زكاة أموالك من لم يخرج زكاة ذهبي وفضاتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك، لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين.
نعم. لكن لست بآثم إذا كنت جاهلا، فلست بآثم، لكن تخرجها لأنها حق يتعلق بذمتك، فإذا ما كنت أخرجتها فيما مضى فلجهلك فإنك تخرجها الآن، لكنك لست بآثم لأنك لم تتعمد ذلك. أما من تعمد يبقى عليه أن يخرجها، وهو آثم فعليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. يا محمد، متى ترجح؟ طيب احنا قلنا اذا ترجح قبل خروج وقتها فانه يخرجه. نعم. هشام، اذا تعلم ايه ده هات الله. نعم.
قال: لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها.
نعم، ولا يلزم الزوج، لأن الزكاة لا تجب عليه، تجب على الزوجة، هذا على القول بوجوب زكاة الحلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي بلده إلى بلد أخرى، إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء، كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته، لأن في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة.
نعم. نعم يا هشام.
وأن ما مضى قبل ذلك من رواية قبل علمه فليس عليك فيها
وأما وهنا قال
وجهلك لا يسقطها عنك، لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة والحكم.
الشيخ هيكون بناء على مسألة اجتهاد وليس مسألة معلوم من الدين بالضرورة، فاجتهاد خلاص هو مش هيوجب عليه لنا، هذا مسألة مجتهدة. أما وقد سألتيني الآن فخذي هذا الحكم. نعم وغيرنا تخفى، هي حتى لو واجبة وتخفى ولكن علمت فمثل هذا أيضا ما يسقط، لأن مسألة المعلومة دي المضرورة نسبي، لكن هذا وجوب متفق عليه، لكن الثاني مجتهد فيه. فأنت مثلا الآن أما أتيك واحد كان قد صلى، أنت ترجح أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن هل تأمره بإعادة كل الصلوات التي مضت وقد أكل لحم الجزور ولم يتوضأ؟ لا، لكن أنت تخبره بالحكم الآن وتقول إذا أكلت لحم الجزور وصليت ولم تتوضأ بطلت صلاتك. نعم.
شيخنا أثر ابن عمر في البخاري.
نعم.
قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
طيب شوف كلام ابن حجر عن الحديث هذا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين.
يقول لا مانع،
لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين.
يعني أنك تصل إليه فيقول لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وكذا، هذا إذا كان الفقراء قد وكلوا، أما إذا ما وكلوا ما وكل الفقراء فلا يجوز، إلا على قول من يرى إخراج مثل القيمة والتصرف في هذا فهذا جائز عنده. والصحيح أنه يمكن الفقير من المال ولا يشترى بطانيات ولا مواد غذائية ولا شيء، ويعطى الفقراء من الزكاة، لأن قد يكون هذا الرجل أحوج إلى المال من المواد الغذائية والبطانيات وغير ذلك. إنما إذا وكلوا هذه الجهة التي تجمع لهم المال، إذا وكلوهم بشراء ما يرون من بطانيات ومواد غذائية وكذا فلا بأس. نعم.
كلام ابن حجر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله وكان ابن عمر يعطيها للذين
تحت أبوابه بابه.
باب الصدقة قبل العيد.
نعم.
تبوب البخاري. قال قوله
ذكر هذا الأثر فقط.
وذكره معلقا ضمن التبويب.
طيب المسند. تابعت كلام.
قال ابن حجر قوله وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، أي الذي ينصبه الإمام بقبضها، وبه جزم ابن بطال. وقال ابن التيمي معناه من قال أنا فقير، والأول أظهر ويؤيده ما وقع في نسخة الصاغاني عقب الحديث. قال أبو عبد الله والمصنف كانوا يعطون للجمع لا للفقراء، وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب. قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وأخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن، وأنا أستحبه، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيره عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث،
وفيه أنه أمسك الشيطان 3 ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكسه الجوزقي،
ولهذا يقول ابن باز في موضع 2 أو 3 الحديث
أبي هريرة
نعم.
قال وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين.
نعم. تقول ابن هبيرة يقول نعم اتفقوا على التعجيل قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. نعم. ده ابن قدام يجعلها إجماع. نعم. ماشي اقرأ كلام الشيخ. نعم. اي ما هو دي بقى يا عبد الرحمن اللي اعتمد عليه من يرى انها تخرج من اول الشهر وليس اليومين، من اول الشهر. ولولا المنصوص هذا عن ابن عمر وكذا لكان هذا له وجه. نعم. بل بعضهم لا يرى فيها رمضان، بعضهم لا يرى حتى رمضان. نعم. باب
الصدقه قبل العيد لم يذكر اثر ابن عمر، ذكر اثرا اخر.
نعم.
امر بان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. الحديث الاخر قلنا ان المؤمن يخرج على عهد رسول الله صاعا من طعام انزل سعد.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس من قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجتهم بواسطة وكيلهم. قال رحمه الله تعالى قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز أخذ العروض في الزكاة، والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج، سواء كان ذلك طعاما أو ملابس أو غير ذلك، لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال والإحسان إلى الفقراء، ولأن الزكاة مواساة فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بما يشق عليهم، وإنما الذي عليهم أن يواسوا إخوانهم الفقراء مما لديهم.
نعم. هذا أنا رجحه شيخ الإسلام وجماعة أنه يمكن أن يخرج هذا الشيء عيني من العروض أو شيء، والصحيح أنه يخرج مالا، لكن يمكن أن يقال لو أنه ما أمكن إخراج المال وعند الحاجة والاضطرار، لكن ليس مطلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى إخراج زكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى يجوز أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم.
نعم. طيب إذا كان مجنونا، كان ضعيف العقل، كان سفيا، كان قاصرا، لكن معنى ذلك إذا كان بالغا عاقلا فإنه يعطى الزكاة ويتمكن منها. نعم. نعم.
قال
لا إيه؟ لم يخالف فيه. لا، الظاهرية يرون الوجوب، ما أنت مخير تخرجها في ليلة العيد، فيرون أن الوقت هذا يجب لكن تخرجها قبل العيد، لكن العلماء كلهم على الاستحباب. اللي هو ايه قبل الصلاة العيد؟ لا يعني العلماء يرون انه لو انه ما اخرجها قبل صلاة العيد لا هذا هذا في هذا فيه الخلاف مسألة الإجزاء، لأنه بيخرجها حتى لو ما أخرجها أخرجها، لكن هي إلى نهاية وقت العيد، نهاية وقت العيد اللي هو يكون قبيل الظهر، هذا قول، أو إلى نهاية اليوم يوم العيد لأنه قال يغلون في ذاك اليوم، فهذا قول. لكن نعم اجماع عليه أي من اللي قال انه لا يأثم؟ هذا كذا قول من يقول لا يأثم. ايه أعد طيب شوف نقولات أخرى، شوف نقولات أخرى. نعم أحمد الأخير قال
قال قلت لأبي عبد الله فإن أخرج الزكاة ولم يعطيها قال نعم إذا أعدها لقومي وحكاه ابن المنذر عن أحمد واتباع السنة أولى.
نعم آخر سطر
قلت لأبي عبد الله فإن أخرج الزكاة ولم يعطيها قال نعم إذا أعدها لقوم وحكاه
ابن المنذر
عن أحمد واتباع السنة.
نعم اتباع السنة أولى وأخرجها قبل. قال لي ابن عن يوم الفطر. نعم نعم. حكوا عن النية عن من؟
قال وهو قال هذا أمر استحباب وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح والنخعي والقاسم وأبي نضر وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الكوفة ولم يفت فيه خلاف وحتى الخطابي إجماع فيه.
نعم على الاستحباب. صدقة من صدقات. لا حدث أقوى حدث أقوى فإن أداء قبض في زكاة مقبولة وإن أداء بعد ذلك فهي صدقة. شوف هذا الحديث كذا كلام الشرح عليه كلام الشرح على هذا الحديث. إنما أمر الأمر إما يكون وجوب أو الاستحباب. نعم. ما هو احنا الان كلام العلماء هو المشكله يعني هو كلام العلماء. انما هو الوقت المستحب ما كان بعد من بين صلاه الفجر الى صلاه العيد هذا مستحب وقبلها جائز. نعم لكن الكلام هذا اللي نقل العيني وكذا وجماعه ان الامر الاستحباب وانه لو اخرها فلا اثم. نعم اينا تبشهت وشوف كلام ابن حجر عليه. ما معنى صدقه؟
قال فيه دليل على ان الفطره تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاه الى ان قال فهي صدقه من الصدقات يعني التي تصدق بها في سائر الاوقات أمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة كان بعد صلاة كان بعد صلاة بعد صلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ لآخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق.
يعني يقول الحديث يرد عليه.
نعم
هذا كلام من؟
صاحب عون المعبود. هو بينقل عنها.
نعم هذا بعد يوم العيد. لا بعد يوم العيد هذا
بعد يوم العيد حرام بالاتفاق.
اي هذا ما فيه مشكلة. نعم يقول ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنة عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخير عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب. فإنه لا معارضة لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ذكره في زاد المعاد. والأمير الصنعاني يقول أمر بها قبل أن تبدأ قبل خروج نسل الصلاة يدل على أن المبادرة بها المأمور بها، فلو أخرج عن الصلاة أثم وخرج عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات. ويؤكد ذلك قوله ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي الفقراء عن الطواف أي في الأزقة والأسواق لطلب المعاش في هذا اليوم أي يوم العيد، وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم. وقال الشوكاني فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد قول فهي زكاة مقبولة، المراد بالزكاة صدقة الفطر. قول فهي صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله. والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. قد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم. وأما تأخره عن يوم العيد فقالت مرسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة، فواجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. ذكر هذا في نيل الأوتار. العثيمين طبعا بيرجح يقول ان اخراجها في هذا الوقت محرم وانها لا تجزئ لانه ليس هذا من عمل رسول الله. وبعدين فرص فيها صدق وصدقات، وهذا نص في انها تجزئ، واذا كانت لا تجزئ فان الانسان يكون قد ترك فرضا عليه بالنص وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فيكون بذلك آثما. فعلى هذا يكون وقت اخراج زكاة الفطر على اربعة اقسام: جائز وهو قبل العيد بيومين بيوم او يومين او يومين، مندوب وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، مكروه وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، محرم بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. فيقول بناء على القاعدة وهي أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. الشيخ البسام كذلك. الله المستعان. يعني لا شك ان ظاهر الأدلة في هذا واضح، لكن كلام العلماء لا يهدر. نعم، خصوصا يعني والمخالف ليس من المتقدمين في الإثمية، وأن تكون يعني بعدم الإجزاء ليس من المتقدمين، إنما كله يكثر في المتأخرين. إنما كلام العلماء يعني ما يهضر، يعني كلام المتقدمين ليس في أن أحد قال بالإثمية. مر معنا أحد يعني قال بالإثمية في النقل هذا؟ لكن هو الحقيقة النصوص فيها صدقة من الصدقات، وأمر رسول بإخراجها قبل العيد. نعم، تأمل فيها. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله: إذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.
نعم.
قال رحمه الله: يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم.
لكن هذا قال إذا كانوا ثقات مأمونين، أما غير ذلك لا تعطي زكاتك لمن لا تثق بأنه يقوم على إخراجها الإخراج الشرعي الصحيح. كذلك لا ينبغي أن تخرج زكاتك كذلك لأصحاب الأفكار الهدامة وللجماعات المبتدعة، لأنهم يأخذون هذه الأموال ويعطونها أعضاءهم فقط أو من يجندونه لجماعته. نعم.
يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه في من يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال، لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر.
فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه، يعني لو أنه قال أعطيها مثلا صاحب الزكاة قال أعطيها لمن فيه أوصاف معينة لطلبة مثلا علم لكذا، فلا ينبغي أن تخرج بهذا عن هذا الأمر، وليس لك أن تتصرف فيه على غير وجه الذي أوصاك به صاحب المال، لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر. نعم.
قال: إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء.
نعم، إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس. نعم.
إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة للمساكين ووجدت نفسك محتاجا وأخذت منها فهذا عمل لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين، وبالنية عن الرجل الذي وكلك. وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له: أنا فقير ساعدني من زكاتك.
نعم، يعني أنك تقوم مقامة، فلهذا لا تخرجها لنفسك وإنما تخرجها في مصارفها. نعم، وهذا القول عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك إذا كان الإنسان فيه الشرط. شوف هذه المسألة كده، هل الوكيل يعني تصرف نفسه إذا كان فقيرا محتاجا؟ الجماهير على أن هذا لا يجوز، ولكن ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا كان يستحق ذلك وفيه الشرط أنه يأخذه من غير محابة. نعم.
إذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة.
نعم، يعني ما تعطي الزكاة وتقول أجرتك من المال، لا، وإنما تكون خارج الزكاة. نعم.
قال: أما البنك فلا نرى لك أن تحولها بواسطته خشية أن يستعملها في الربا، ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك لأن يوصلها إلى مستحقيها بأسرع وقت.
نعم.
قال رحمه الله: اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ووضعهم أيديهم عليها ودعاء أحدهم للمتصدق وهم يؤمنون بأصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم.
شيخنا، الشائع من تصوير الفقراء حال إعطاء الزكاة من بعض الناس،
لا يترك هذا فيه مذلة للفقراء نصورهم وكذا، لكن إن كان فيه شيء من باب اليقين والتوثيق وغير ذلك بما لا مذلة فيه لأحد فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس ماله إلى مصلحة الزكاة والدخل بحجة أنه زكاة وأخرجها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزم صاحب المؤسسة إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة. أما إذا كان له أموال أخرى أو أرباح لم يخرج زكاتها للدولة فعليه أن يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيره من أهل الزكاة، والله ولي التوفيق.
نعم، لأن ولي الأمر يجمع الزكاة فبيأخذ لمصلحة الزكاة مبلغا ما، فهذه تكون من الزكاة. أما الضرائب هل تكون من الزكاة؟ لا، ليست من الزكاة، وعليه لا يجوز أن يحسب الإنسان الضرائب من الزكاة. نعم، لكن لو ولي الأمر يجمع زكاة ولا ويشترط عليك إذا أردت معاملة معينة أن تأتي بورقة من مصلحة الزكاة تدفع مبلغ لمصلحة الزكاة ثم يعطون إعفاء أو رخصة لك أو إلى آخره، فهذا يحسب من الزكاة طالما أنك نويتها من الزكاة. نعم.
الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسؤولة عن ذلك.
نعم.
باب أهل الزكاة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: أهل الزكاة المستحقين لها هم: أولا الفقراء والمساكين، هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالا منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة.
إذا الفقير أشد، لأنه ليس عنده إلا قوت اليوم، إنما المسكين عنده أكثر من ذلك لكن لا تبلغ كفايته الكاملة، لا يبلغ ماله الكفاية الكاملة. وإن كان الفقير إذا أفرد دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير. نعم. طيب يعطون إلى ماذا؟ هل أنت إذا أعطيت المسكين أو الفقير تعطيه لطعام يومه، طعام أسبوعه أو ماذا؟ فقال يعطون كفاية ما يكفيهم سنتهم، السنة، ولهذا كانت الزكاة حولية، فلهذا يعطى كفايته سنتان. نعم. يعني مثلا جيب له طن أرز في السنة مثلا أو كذا، لا تعطيه ما يغنيه في الأسبوع هذا ثم بعد ذلك يمد يده للناس، لكن تعطيه الكفاية سنة. نعم.
ثانيا العاملون عليها، هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبونها منهم، يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر.
يبقى إذن شرط ذلك أن يكون في العاملين عليها أن يكون من الذين يوكلهم ولي الأمر، فهم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر، وليس الذين يجمعون في المساجد أو كذا، أو الناس تعطيهم ليوزعوا على الفقراء. هؤلاء وكلاء عن الناس وليس عمالا. نعم.
المؤلفة قلوبهم، هم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبائر، بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم، وإذا كفروا كفروا معهم، فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام من وراءهم وأشباه ذلك.
نعم.
وفي الرقاب، هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة.
ولهذا لا يجوز إعطاء الزكاة الكافر إلا في هذه الحالة، وهي إذا كان من المؤلفة قلوبه. نعم. من؟ لا، هذا حتى لأحد الناس، لو أنك طمعت فعلا فأنه يسلم، لو أعطيت الزكاة وطمعت في إسلامي أعطي، ليس هذا خاص ولي الأمر. نعم. نعم. للأسر، أسر الحرب يعني؟ لا، إذا كان لأسر من المسلمين يعني، فكك الأسر لفكك أسر المسلمين ولا الكفار؟ لا، ليه يعطون الكفار؟ هذا من الصدقة العامة، من الصدقة العامة، إلا إذا رجي إسلامهم، لو أنا أعطي إياهم فيسلمون، لأن الصدقات للمسلمين، لما صدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليها وكذا هذا في المسلمين، لما الكفار ليس لهم ذلك إلا في حالة إذا كان من مؤلفة قلوبهم. أما الأسرى إذا كان يطمع في إسلامهم، لو أعطيهم أنا فيسلمون، نعم أعطيه. نعم. نعم. إذا كان من أهل البدع وإن أعطيته الزكاة فإنه تتألف قلب على الإسلام، لا إشكال، بس طبعا أهل البدع يختلف عن الكفار فأنه مسلم، لكن لا يعطى زجرا له، لا نعطيه من باب الزجر لا من باب عدم الإجزاء، وإلا يجزئ، لو أعطيته المبتدع وهو قائم على بدعته هذا يجزئ، لكن من باب الزجر، فلا تعطيه وتعطي السني. نعم. لكن إذا كنت تتألف قلبه على السنة، نعم، لا لا بد أن يكون محتاجا يعني غني غني. الله أعلم يعني الله أعلم هذا يعطى إذا كان غنيا هل يعطى يتألف قلبه على السنة لأن هذا يتألف قلبه على الإسلام أما هذا على الإسلام فالله أعلم. نعم نعم هذا من الكفار نعم الله أعلم أما ذكر المسلمين الله أعلم. نعم من آه نعم نعم يعني لكن شوف فتوى أخرى هذا قول الملكية نعم نعم
واختلف الفقهاء إذا قال الرجل خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير هل يأخذ منه نفسه إن كان فقيرا أم لا فقال الطائفة لا يأخذ منه شيئا لأنه إنما أمر الوضيع عند غيره وهذا يشبه مذهب مالك المدونة سئل مالك عن رجل أوصى بثلث ماله بثلث ماله لرجل أن يجعله حيث أعطاه ولد نفسه يعني ولد الوصي هو أحد من ذوي القربة قال مالك لا أرى ذلك جائز وقال آخرون يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء وقال آخرون جائز له أن يأخذه لنفسه كله إن كان فقيرا ووجه قول من قال لا يأخذ منه شيئا لنفسه لأن ربه أمره أن يضعه في الفقراء ولم يأذن له أن يأخذه لنفسه ولو شاء أن يعطيه له لم يأمره أن يضعه في غيره فكأنه أقامه مقام نفسه ولو فرقه ربه لم يحفظ منه شيئا ووجه قول من قال يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء فهو أن ربه أمره أن يضعه في الفقراء هو أحدهم فلم يتعدى ما قاله ووجه قول من قال يأخذ كل نفسه لنفسه أن ربه أمره أن يضعه في الفقراء ومعلوم أنه لا يحيط بجماعته وأن المال إنما يوضع في بعضهم وإذا كان فقيرا فهو من بعضهم لأنه من الصفة التي أمره أن يضعه فيه
ذكر هذا في شرح البخاري ورجح شيء نعم نعم خاص من بزمة نعم اي نعم نعم نعم
قال وفي الرقاب هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم ويجوز على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقاء فيعتقون ويدخل في ذلك على الصحيح أيضا عتاق الأسرى أسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم
نعم فهذا يلحق بالرقاب نعم
الغارمون هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين
نعم
فيعطى هذا
أو لإصلاح ذات البين يبقى غرم لمصلحة المسلمين أما في حاجته فلمصلحة نفسه نعم
فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لأنه قد سعى في خير وقام في خير كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين
طيب حتى ولو كان غنيا حتى ولو كان الذي تحمل هذا غنيا نعم حتى ولو كان غنيا تشجيعا لهذا الفعل نعم
في سبيل الله هم أهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال
نعم
ابن السبيل وهم الذين
وهل يلحق بذلك أصناف غير أهل الجهاد منهم من ألحق الحج لأن النبي قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فلهذا إذا لم يبلغ أن يحج فيمكن أن يعطى من الزكاة للحج أو العمرة لأنها واجبة. ومنهم من الحق بذلك طلب العلم لأنه جهاد، بل هو أعلى نوعي الجهاد في سبيل الله، جهاد بالحجة والبيان. وأما سائر المشاريع الخير أو كذا فالبعض توسع وجعل هذا في سبيل الله، والراجح عدم جواز ذلك، بل هذا يكون من صدقات المسلمين كبناء مدارس وطرق وكبار ومستشفيات وكذا، هذا يكون من الصدقات، صدقات المسلمين. لكن الحج له وجه، والنفقة في العلم كذلك لها وجهها. نعم. والدعوة. نعم. طيب المسلمون. نعم. أعد. قوم لهم نظراء. والثالث في النظر، لأنه ليس كل ما استدل به نص في الزكاة. إعطاء ما في مشكلة، إعطاء ما في مشكلة أن يعطون من أموال المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن أكبه الله في النار. يعطى من الصدقات، يعطى من كذا، أما من الزكوات هذا مسلم فيعطى من الزكاة وهو مسلم، له حق في ذلك إن كان فقيرا. ومن الصدقات إذا كان من مؤلفة قلوبهم لتثبيت إيمانه، إنما من الزكوات تحتاج يعني تحتاج نصا إلا أن يكون مسألة فيها إجماع. نعم تحتاج بحث. نعم أي شيء هو ما بيعطى الفقر وبيعطى الدفع شره، دفع شهر ممكن تعطي له مليون مليونين, انت ما تعطي لي يأكل ويشرب, انت تعطي دفع شهر. نعم. وحنا أقوياء نعطي له, أقوياء نعطيه, بس نعطيه السيف, نعطيه السيف. إذا كنا أقوياء أعطيناه السيف, ضعفاء نعطيه الدرهم والدينار. نعم. نعم. هذا كتاب الله عز وجل, يعني هذا كتاب الله عز وجل, الآية واضحة, وعلى من يخصصها أن يأتي بدليل. نعم.
ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد.
بحث ليها مسألة المسلم, فبالمقدمة ذكر أن المسلم يعطى إذا كان يؤلف قلبه على الإسلام, لكن ما ذكره ليس بحجة قوية, لأنه ليس فيه نص في الزكاة, إنما الإعطاء. نعم, النبي أعطى أقواما. نعم.
ابن السبيل هم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد, فينتقلون في الطريق إما لذهاب نفقتهم فينقطعون في الطريق, إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم, أو لأن عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم, أو لأسباب أخرى, فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء, لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض, بل يجب أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم.
نعم. نعم.
قال لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم, ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين, تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده, من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق, وهو الحكيم في شرعه وقدره, فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها, وإن خفي على بعض الناس أسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه.
نعم.
قال رحمه الله لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم, وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة.
نعم, إنما هذا يكون من الصدقات لا من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله الصحيح أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة في سبيل الله, فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم.
نعم.
قال رحمه الله ذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية, ولكنه قول مرجوح لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة ويخالف ما مضى عليه أهل العلم.
نعم, مشاريع الخيرية لا, أما كما قلت في الحج فله وجه لأن النبي سمى جهادا وفي الدعوة. نعم, هذا الفتاوى في الحج والدعوة. نعم. من؟ نعم, أعطيه.
جاء في الموسعة الفقهية الكويتية اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم, وقد صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة, وهو ما يفهم من مذهب المالكية, وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب. قال النووي ولو قدر على
يعني كسب, يعني ولو كان غنيا في الأصل لكن يتفرغ أصبح ماذا؟ عجزا عن الكسب, مش مع غنى أروح أعطي الصلح للشيخ زكاة مثلا. لا.
قال النووي ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية, بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة, لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وسئل شيخ الإسلام عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها, فقال يجوز أخذه من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها,
التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه, مش لا بد من تزويق مكتبته, تاريخ مثلا ورقي المعسكر يحطه لسان العرب كذا, وهو لن يفتح هذه الكتب إلى الممات, فتكون مكتبة متكاملة مترمية الأطراف ولا يفتح منها شيء. لا, الكتب فعلا التي يبحث فيها ويحتاج إليها, وليس التي يزين بها جدر مكتبته. نعم.
قال البهوتي: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته، وخص الفقهاء جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي فقط.
لا.
وصرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد طيب. آخر لطالب العلم.
تمام. هذا من وجه، من وجه صرف فقيرا، وده لا إشكال فيه. هذا الموجه أنه إذا تفرغ وترك الكسب هذا لا إشكال فيه، لكن لو أنه أنفقت على الدعوة، الدعوة اللي ما تقوم إلا بهذا، هذه النفقة، فهل يجوز أن يخرج من الزكاة؟ نعم.
قال رحمه الله: ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده.
نعم.
قال رحمه
ولو الله أعطاه لصنف واحد هل يجزئه؟ الجواب نعم، لو أعطاه لصنف واحد من هذه الأصناف أو لرجل من صنف واحد فهذا جائز إذا كانت هناك حاجة. نعم.
قال رحمه الله: من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.
نعم.
قال رحمه الله: إذا كان الراتب
طالما أن عنده كفاية، لكن لو له راتب الوظيفة ولكن لا يكفيه دخله وهو في حاجة مس إلى هذا فنعطيه. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نعم. فسموهم مساكين. نعم. 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 اقرأ أحمد.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه لدخوله في عموم قوله تعالى: وفي سبيل الله، من آية مصارف الزكاة.
نعم. ده. نعم. لكن هذا لتفسير النبي وتسميته جهاد، لأن في سبيل الله جهاد، والنبي قال: لكنا جهاد لا قتال فيه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان الراتب
لكن صحيح أنه يعطى منها. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير، حلت لك الزكاة، وإلا فلا.
نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف العمال الذين يفدون إلى هنا بالعجز والحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم، وكانوا مسلمين، فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.
نعم.
قال رحمه الله: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة.
نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء، إذا كان المعطى ظاهره الفقر
وأعطاه لظاهره ثم تبين بعد ما أعطاه أنه غني فلا يلزم بالقضاء، لكن لو فرط ولم يتحرى ألزم بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: والتأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال.
نعم.
ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك.
نعم.
قال رحمه الله: كل فقير له قريب
يعني يقوم، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى أنه فقير. نعم.
قال رحمه الله: كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته.
كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته، طالما قريبه بينفق عليه يبقى لا يستحق الزكاة. نعم. هو فقير لكن في قريب يتولى وينفق عليه يبقى لا تعطيه من الزكاة لأنه صار غنيا. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني مسألة، قال الخرقي ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله. قال ابن قدامة ويروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج في سبيل الله، وهو قول إسحاق لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهذا أصح لأن سبيل الله عند لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، ومن يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين. والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به نعم. أيضا إليه
نعم. المهم مسألة خلافية نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله إذا كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزتم عن إصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
نعم، لأن العبرة بالحاجة بالكفاية، وهذه المرأة زوجها بخيل ولا يعطيه فتعطى على قدر حاجتها من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله الشخص الذي له ديون عند الآخرين لا يستطيع الحصول عليها لا مانع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا.
نعم، هو له أموال كثيرة بس عند الناس ولا يستطيع تحصيلها فصار فقيرا، فليعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل.
نعم، يجوز لكن لابد أن نعلمه أنك لن نعطيك، أنت لن نعطيك الزكاة لأنك تستعين بها على المعاصي وكذا، وأنت عندك معاصي فنعطيها المطيعين، فإن تركت المعاصي أعطيناك، فلو ألفنا قلبه وعطنا من الزكاة لكي يترك المعاصي فهذا أفضل. هذا كله إذا لم يأخذ المال فيعصي الله به، كان يدخن به ويشتري الدخان وكذا، لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة
لأنه كافر. نعم، إلا أيضا إذا كنا نؤلف قلبه على الصلاة. نعم.
قال رحمه الله يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤنته.
نعم.
قال رحمه الله لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قول العلماء، وإن أخذ إذنهم فهو أحسن وفيه خروج من الخلاف.
الحقيقة هذا فيه نظر، لأن الزكاة عبادة لابد أن يكون للشخص نية في هذا، اعطيه المال وهو يسدد، لكن أن تسدد الدين عن المعسر بدون إذنهم من الزكاة لا، لكن فيما عدا الزكاة نعم، إذا لم تكن زكاة فجائز أن أسدد الدين دون أن أرجع إليه، إنما من الزكاة، الزكاة عباد فلابد أن يتملكها الرجل أولا أو يأذن لك. نعم. ما نقول لا خلاص، يستأذن يتصل على أصحاب الديون ويقول أنا معي مال للزكاة دلوقتي وأنا عندي فلان فلان أسدد لكم، أذنوا يسدد. نعم، ليس للتاجر
ما يفعله شيخنا بعض أصحاب الشركات من توزيع الزكاة على العمال.
لا ما فيه.
ويكونوا فقراء.
لا، إذا كانوا فقراء محتاجون ولا يسخرهم في العمل ولا يصل إلى زيادة ساعات عمل إحراج وهذا فلا بأس، لكن طبعا ده محتاج تحري شديد، لأن أنا معطيك 2000، 3000، 4000، 5000 من الزكاة، وبعدين أجي أجعل أجرتك 100 والمفترض أن أجر في السوق 150، فأنت بتوافق ليه؟ بتحسبها أنا أخذ نعم بماء لكن بيعطيني في آخر السنة 10,000 فيبقى أحسن، فتستغل هذه فتكون قد انتفعت بزكاتك. نعم. لكن لو لم يكن متهما لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وليس للتاجر أن يسقط من زكاته ما يقابل تخفيض السعر للزبائن، لأنه والحال كما والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة وإنما جعلها رفدا لماله.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر.
نعم.
قال رحمه الله: الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون.
هذا في من يسقط ديون الناس التي لها على الناس من زكاة، فيقول لا ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: يجوز لك أن تعطي الفقير المدينة لك من الزكاة من أجل فقره وحاجته أو من أجل
غيره. نفس العلة، طالما الزكاة بذل المال لمستحقه وليس إبراء من الديون، طب على ما يذهب الواحد صاحب الزكاة ويبرئه من الديون ولا يبذلها للمستحق؟ هو نفس العلة. فالشيخ لماذا جوز هناك كذا؟ من أجل هذا نقول هي بذل للمستحق، المستحق يأخذها، ثم إن شاء سدد الدين، وإن شاء جاء بها بطعام، قد يكون حاجته إلى الطعام والشراب أولى من تزيد الدين. نعم.
قال رحمه الله: يجوز لك أن تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من أجل فقره وحاجته أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.
نعم.
قال رحمه الله: إذا كان الأقارب من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأولاده وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.
يجوز.
يجوز. قال رحمه الله: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإذا كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك.
يعني ما يكون الدليل عليه نتيجة شراء طعام أو لباس يجب عليك، لكن لو كان مثلا شراء شيء ثم تعثر أو عليه دين أي أمر من الأمور أو إلى آخره، فلك أن تسد الزكاة، أن تسد تعطيه ليسد دينا، ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه إليه الزكاة.
نعم.
قال: أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها.
نعم، فيفرق بين الزكاة وبين الصدقة، هذا يعني الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.
نعم.
قال رحمه الله: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء.
يقول: كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما، الشيخ يرى هذا، كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء، يعني الشيخ عداها إلى المؤلفة قربه من المسلمين، تقوية إيمان إذا كان مسلما. نعم، ماذا يحتاج الحقيقة إلى دليل يعني منصوص، أما الكافر فنعم. نعم، لكن يعطى من الصدقات. نعم، والنبي كان يعطى من الغنائم ويعطى من كذا، لا إشكال، أما أنه يعطى من الزكاة هذا يحتاج إلى نص. نعم.
قال رحمه الله: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة.
هذا أمر معروف عندهم، الله أعلم يعني هل يعطون يعني كبدل أو شيء، يقول لكل الرعية من بادية وحضرة، الله أعلم ماذا يرد بها عندهم يعني. نعم.
قال رحمه الله: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا.
نعم.
قال رحمه الله: لا أعلم بأسا في إعطاء المتسولين في المساجد، ولا أعلم حجة لمن منعه.
يقول: لا أعلم بأسا في إعطاء المتسولين في المساجد، وأعلم حجة لمن منعه. الحجة لمن منعه قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المتسول الذي هو غني ويتاجر بهذا، قال: المسألة لا تحل إلا لأحد إلا لثلاثة، معناها أنها ممنوعة في غيره. فإن كنا نعلم أن هذا يتسول ويجمع الأموال وكذا تكثرا، فهذا لا يجوز إعطاؤه لأنه تعاون معه الإثم والعدوان. لكن لعل الشيخ يقصد المتسول الذي يستحق، أما المتسول الذي لا يستحق وما أكثر هؤلاء فإنهم لا يعطون، بل إعطاؤهم تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان. نعم نعم. طيب خذها في الآخر. نعم.
قال رحمه الله
يعني؟ نعم. طيب نعم.
قال ابن جرير في تفسيره: وأما المؤلفة قلوبهم فإنهم قوم كانوا يتألفون على الإسلام ممن لم تصح نصرته استصلاحا به نفسه وعشيرته، كأبي سفيان بن حرب وعيينة بن بدر.
قال إيه؟ قال إيه؟ أما المؤلفة؟
قال: أما المؤلفة قلوبهم فإنهم قوم كانوا يتألفون على الإسلام ممن لم تصح نصرته استصلاحا به نفسه وعشيرته، كأبي سفيان بن حرب وعيينة ابن بدر والأقرع بن حابس ونظرائهم من رؤساء القبائل. وروى بسند عن ابن عباس قول المؤلفة قلوبهم: وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات أصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه.
سنده صحيح هذا؟ ساق إيه سندوي؟
قال: حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي.
يا الله يا الله. نعم. ما يصلح له. نعم. أبي وحده ما يصلح. كيف أبي عن عم أبي عن عم؟ نعم نعم.
قال ابن جرير: ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة اليوم وعدمها، وهل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة؟ فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سهم لأحد من الصدقة في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليها وفي سبيل الله أو لعامل عليها. ثم ذكر من قال ذلك، ذكر عن الحسن قال: أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم.
طبعا اليوم يقصدون باليوم ماذا؟ اليوم يعني يوم أن عز الإسلام. طب إذا رجع إلى العهد الأول يبقى رجع الأمر فمعلل، فيقصدون باليوم ليس بعد الإسلام وانتشاره، إنما لأن الإسلام عز. فالذي يرى هذا يقول إن العلة في الإعطاء زالت والحكم يدور مع علته. طب إذا عدنا إلى الضعف إذن العلة موجودة. نعم.
قال: وقال آخرون: المؤلفة قلوبهم في كل زمان وحقهم في الصدقات.
نعم.
ثم ذكر من قال ذلك ورواه عن جابر عن أبي جعفر قال: في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقويته وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهم، وأمر الإسلام بإعطائهم وطلب تقوية الإسلام وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشل الإسلام وعز أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت. ثم انتقل إلى وفرقه.
يعني أميل أيضا إلى أنه ممكن يكون مسلما لكن ضعيف الإسلام. نعم نعم.
كذلك شيخنا دفع الشر إذا كان مسلم نفس المسألة
على كلام إذا عدنا إلى المسلم فهي واحد، فهي واحد، ولا يبعد أن يكون المبتدع أيضا إذا كان سيكون على السنة. طالما قلنا بالمسلم، لو قال لو أنها تجوز مسلم على هذا النحو فسواء ألفت على السنة، لأن هذا هو الإسلام أصلا الذي جاء به النبي، وقد يكون هذا مبتدعا وأنه على شر عظيم مستطير ويؤذي أهل السنة ويصد عن السبيل. نعم.
قال العلامة ابن باز: إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم.
فيكون يعني الظاهر من هذا الكلام ومن كلام ابن جرير رحمه الله تعالى من كلام المقدامة وكذا أن المسلم يدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات.
نعم.
قال رحمه الله: لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر رب سبحانه عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما، فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم، فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها.
نعم.
قال رحمه الله: اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم، وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته.
نعم.
قال رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، لكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي الله عنه.
نعم. لكن هذا هو مقتضى الإصلاح في لليتيم وإصلاح ماله والقيام عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولي اليتيم مفوض في الإصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل، فيعمل ما هو الإصلاح كما يعمل لنفسه، فيعمل ما هو الأصلح كما يعمل لنفسه، ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح، فيجتهد لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك، حتى يكون بريء الذمة قد أدى الأمانة وأحسن إلى هذا الفقير.
نعم.
قال رحمه الله: قول بعضهم أنا وكيل آدم على ذريته، عندما تطلب منه مساعدة أحد على وجه له
لا وجه له،
على مساعدة أحد لا وجه له، ولا ينبغي أن يجاب به أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلا.
نعم.
قال رحمه الله: يشرع لكل مؤمن الإكثار من الصدقة ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه، والله ولي التوفيق.
نعم. نعم. ماذا نكون قد وصلنا إلى هذا إلى نهاية هذه الرسالة المباركة، ونذكر إخواننا غدا إن شاء الله سوف يكون معنا تفسير